بزوغ الفجر.
الحلقة الثانية عشر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتزاحم الأحداث وتتضح المواقف للمخلصين العاملين على إنجاح وانتصار الثورة الإسلامية في إيران. في الحلقة الماضية مستمعينا، كشف مصطفى عامل الحاج حسيني الهوية الحقيقية للانتهازي جمشيد، بعد أن قام هذا مسبقا بزيارة مفاجئة للحاج حسيني في مكان عمله. ترى ماذا يريد أن يحقق جمشيد من زيارته إلى الحاج حسيني؟ وهل أدخلت هذه الزيارة اضطرابا في نفس الحاج حسيني الذي ما زال قلقا على مصطفى لغيابه أياما عن محل عمله؟ إذا تريدون معرفة الأحداث الجارية في حلقة اليوم، فها نحن نترككم للاستماع إليها.
لقد برد الشاي يا حاج عبد الله.
ماذا قلت يا حاج ملك؟
لقد برد الشاي يا حاج. لم أراك سارحا؟ ربما كان ينوي الخير لك يا حاج بمجيئه إليك في الحجرة.
أرجو أن يكون كذلك يا ملوك.
إن جمشيد شاب طيب ومهذب،
أدعو الله أن يكون في عوننا.
أرجوك يا رب، أرجوك أن تخلص ابني محمودا من هذه الورطة التي وقع فيها يا رب.
علينا أن نصبر حتى يفرج الله عن أحمد. وفيما لو رأيت السيدة أم جمشيد؟
في الحقيقة يا حاج، إنها تتصل يوميا. ولا أدري ماذا أفعل، فمن جانب تراني قلقة على محمود، ومن جانب آخر إن مريم لم تجبني بعد عن جمشيد.
لما تتوقعين منها ردا مناسبا في هذه الظروف الصعبة يا حاجة؟ فهي اليوم تفكر بحال أخيها أكثر من أي إنسان آخر.
لا أدري ماذا أقول لها، إذ إنهم لا يعلمون شيئا عما نواجهه اليوم من مشاكل. في الحقيقة أردت عدة مرات أن أنبهها بمشكلتي محمود، ولكن...
ولكن ماذا تقولين يا امرأة؟ فمريم اليوم مشغولة بدراستها، وقد ذكرناهم بها من قبل.
نعم يا حاج،
وأنها تريد مواصلة دراستها الجامعية. ترى من سيكون في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
لا أدري يا حاج.
يا الله
يا الله.
ألو، تفضل.
السلام عليك يا حاج.
وعليك السلام، تفضل.
يا حاج، إن السجاد الذي أوصيتني به جاهز، ولكن يجب أن تأتي غدا لتشاهده عن كثب.
ماذا؟ ترى من أنت يا سيد؟ أنا لا أعرفك.
أنا بانتظارك يا حاج عبد الله عند مفترق طرق سيروس.
يبدو أنك مخطئ في اتصالك هذا.
عند 12 ظهرا أنا بانتظارك في حجرة الحاج عبد الحسين.
هل تقصد صاحب محل الحلويات؟
ليلة سعيدة. عفوا على المزاحمة في هذا الوقت المتأخر من الليل.
ألو،
من هذا يا ترى؟ أي وصية كان يقصد؟
من كان يا حاج؟
منذ مدة ومحل الحاج عبد الحسين معطل.
ما بك يا حاج؟
ليس مهما يا ملوك، إنه كان أحد الزبائن، كنت قد أوصيته بسجادة ونسيتها. جزاه الله خيرا على تذكيري بها.
طيب أين أنت ذاهب يا حاج؟
لأغفل باب البيت.
يا لها من مصائب يا حاج، وأنا بدوري أكنز الهموم في صدري كي لا تزداد حزنا وألما يا حاج. ولكن إلى متى أتحمل وأطيق؟ فأنا أم. إلهي كن عونا لهذا الشعب ولهؤلاء الشباب.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أدري لماذا لم يأتي مصطفى إلى الحجرة هذا اليوم. يا رب رحمك، أخشى أنه قد أوقع نفسه في ورطة. هل إن ذاك الذي اتصل البارحة كان من أفرادنا أم من؟
أنا أنت سارح يا حاج.
عفوا يا سيد، فقد كنت سارحا، أعذرني.
العفو لله يا حاج، ليس مهما. حقا أن الناس اليوم باتوا يعيشون بمصائب حياتهم التي لا تعد ولا تحصى.
عفوا، فأنا على عجلة من أمري.
العفو لله يا حاج، تفضل.
هذا سر لا يعلم به إلا الله، ولا أدري أن الذي ينتظرني هناك هو عدو أم صديق. أخشى أن يكون فخا، ولكن لا، لو أنهم ينوون اعتقالي ما كانوا بحاجة لمثل تلك المواعيد. أنا حائر يا رب، أتوكل عليك. قد وصلت إلى مخزن الحاج عبد الحسين. ترى من سينتظرني؟ لا يعلم به إلا الله.
السلام عليك يا حاج.
وعليك السلام.
عفوا يا حاج على المزاحمة.
لاحظ يا ولد، أنا لا أعرفك، ليس كذلك؟
لم يحالفني الحظ لزيارتك. أنا خادمك أكبر.
أستغفر الله. حسنا، وهل أنت يا سيد أكبر تأمرني بشيء؟
تفضل يا حاج كي نتمشى إلى بداية الزقاق.
تكلم يا ولد، تكلم، هنا تكلم. لا حول ولا قوة.
ليس صحيحا أن نقف هنا. الأفضل أن نتمشى ونتحدث بالأمر.
بني،
نعم.
ما لم تخبرني بالذي أرسلك إلي لن أتحرك من هنا أبدا.
حسنا، بعد الزقاق الأول يوجد مقهى، وفيه ينتظرك السيد مصطفى.
مصطفى؟
عن الإذن يا حاج، مع السلامة.
تمهل يا ولد، تمهل. قلت مصطفى؟ مصطفى، لأذهب إليه وأرى ماذا حدث له. مصطفى، ترى ماذا حدث حتى أمشي بحذر وأذهب إلي عبر الوسيط الأكبر إلى المقهى. لا بد من دليل مقنع لكل هذه الأحداث. منها المجيء المفاجئ لجمشيد إلى الحجرة. ما هذه الحيرة يا رب؟ عسى ألا تكون هذه الحوادث تنبئ بوجود لعبة أو خدعة. لا أدري، أشعر بالتعب والانهيار. ترى ماذا حدث لمصطفى؟ قال في المقهى الذي يوجد عند هذا السقاق.
ما بك مسرعا يا عم؟
يا هذا ما بك؟ ما بك؟
ماذا تريد أن يحدث سيدي؟
دعني أساعدك كي تنهض من المكان.
وكيف تنهض؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بك؟ وهل اصطدمت بسيارة؟ ماذا؟ ماذا بك؟
ما بك يا هذا؟
فديتك سيدي، اسأل عني هذا الرجل.
أي انهض من مكانك يا وقع، ولا تثير فوضى. أي تحرك وجهك.
ترى كيف تحرك سيدي؟
ماذا بك؟
فقد صدمني.
لا إله إلا الله، لا قوة إلا بالله، لم أفعل له شيئا. في الحقيقة أيها العريف، كنت أسير في طريقي وفجأة اصطدمت بهذا الرجل المدمن. الذنب ذنبي، أخشى أن لا أكون قد أصاب.
اسكت يا هذا. هيا انهض واترك هذا المكان، هيا بسرعة.
حسنا حسنا سيدي سيد.
هيا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا ديدنهم يا حاج، قبحهم الله.
كان ذنبي أيها العريفي، كان ذنبي أيها العريف، لأنني كنت سارحا، وهذا من علامات الشيخوخة كما ترى.
مهما يكون، فمن واجبنا نحن الشرطة إقامة الأمن في البلاد.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.
ما هذا الكلام يا حاج؟ وهل أن المرتب الشهري ضعيف يكفي لسد حاجة عائلة من 5 أفراد؟
ساعدكم الله.
خاصة بوجود هؤلاء الأوباش الذين رأيتهم عن كثب. لو لم أكن حاضرا في الحادث لانتزع منك ذلك المدمن الحقير.
أشكرك، أشكرك.
مبلغا من المال.
سامحه الله وأسأل الله له الهداية.
لقد أديت الواجب يا حاج.
أجل، علمت ذلك، جزيت خيرا.
ناولني قليلا من المال.
من أجل ماذا؟
ماذا تقول يا هذا؟ يبدو أنك لا تعيش في هذه البلاد.
لا والله، أنا من هذه البلاد.
ماذا لو كان ذلك المسكين قد تعرض لمكروه نتيجة اصطدامك به؟
أمرنا لله. تفضل يا عريف، تفضل. تفضل أيها العريف، وخذ هذه 5 دولارات. والآن هل تأذن لي بالانصراف؟
شكرا، شكرا، سلمت يداك. كمان أني لا يعجبني أخذ رجل محترم مثلك إلى مركز الشرطة.
وهل تأذن لي بالانصراف؟
تفضل، ولا تخجني أكثر من هذا، أنا خادمك يا حاج، هذا من لطفك الكريم. تفضل تفضل.
هم رجال الشرطة التابعين لنظام صاحب الجلالة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفساد يستشري في البلاد. ترى كيف يمكن لنا أن نسكت أمام كل هذا الفساد وكل أنواع حالات الرشا المنتشرة في طول البلاد وعرضها؟ الويل لنا ولشبابنا المدمنين القابعين في الشوارع والطرقات والأزقة في كل مدينة وقرية. ولا أدري، لا أدري، ولدي الذي درس في الخارج أين هو اليوم؟ وفي أي زنزانة يزج به. لا إله إلا الله، أرحمنا يا رب، رحمك يا رب. يا لهذا الدخان الكثيف.
يا سيد، أين البيض المقلي الذي أوصيتك به؟
ما هذا الزحام وهذا الدخان؟ إذ لا أرى مصطفى بينهم.
تناحى جانبا يا
هذا. حسنا حسنا. ولم أنا هنا؟ الله وحده يعلم بالسبب. لأذهب لتلك الطاولة، ويبدو أن أحدا تركها للتو.
ماذا تتناول يا حاج؟ أتريد بيضا مقليا أم قدحا من الشاي؟
الشاي أولى. الشاي.
حسنا حسنا، تفضل.
شكرا لك. كم أنا أشعر بالتعب. ليتني كنت ذهبت إلى الحاج مرتضوي لأستشيره في الأمر قبل مجيء إلى هذا المقهى التعس، بعد أن تركت الحانوت لوحده. ولا أدري ماذا حصل هناك.
السلام عليك يا حاج.
حمدا لك يا رب. قل لي ماذا جرى يا مصطفى.
لا تقلق يا حاج، عليك الآن بشرب الشاي حتى أوضح لك كل ما جرى.
يا مصطفى، بت اليوم أقترب من العقد السادس من عمري، ألا تفكر أني ربما أصاب بسكتة قلبية؟
أبعد الله عنك الشر يا حاج. عفوا عفوا، ما كان في اليد حيلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، العفو منك يا رب.
نعم.
على كل
طيب.
الحمد لله على سلامتك.
الحمد لله.
منذ البارحة حيث اتصلوا بي.
نعم.
وإلى ساعتي هذا كادت الروح تخرج من جسدي ألف مرة ومرة.
يا إلهي،
ترى
لا حول.
لما هنا وفي هذا المقهى بالذات؟
العفو يا حاج، أعلم بأنك تحملت المشاقة من أجلي، ولكن كنت مضطرا للاجتماع بك في هذا المكان يا حاج.
أديت عملا لم أكن أتصور أن أقوم به يوما.
ماذا قلت يا حاج؟
لا شيء. في بداية هذا الزقاق
طيب.
أوقفني شرطي وطالبني بمبلغ ضئيل كرشوة. دعك من
طيب.
والآن قص علي ما جرى لك. هيا. ماذا؟
انظري حاج.
أعطنيها.
قرأت هذه الصحيفة يا حاج؟
في هجوم للجماعات الإرهابية على عدد من رجال الشرطة أثناء الخدمة، قتل اثنان منهم وجرح آخرون. يذكر أن الهجوم نفذته جماعة من التيارات التي تدعى بالمجاهدين الإسلاميين. طبعا هؤلاء لا يملون صحفهم إلا بهذه الأكاذيب الملفقة.
لا ريب في ذلك يا حاج، إلا أن السيارة التي نراها في الصورة هي تابعة لأحد رجالات السفاك المدعوه شانغ لطفي الذي قتل في الحادث يا حاج.
ماذا؟ أتعني أن هذه الخزعبلات التي أوردتها الصحيفة يمكن أن تكون صحيحة؟
صحيح أن لطفي قد قتل في الحادث، ولكن قتله لم يحدث نتيجة هجمات من قبل فئات مسلحة، بل إثر اصطدام سيارته بعمود للكهرباء
إلى جهنم.
نعم. إذ كان شاربا للخمر حتى الثمالة أثناء السياقة فهلك في الحال.
وماذا بعد؟ حدثني، أراك تتحدث بشكل وكأنك كنت حاضرا في الحادث.
نعم يا حاج. أجل، ماذا يريد هذا؟
لا. أتريد شيئا؟
لا لا لا، بل ضعه أمام الحاج.
حسن حسن، تفضل هنيئا مريئا.
شكرا
مصطفى.
نعم يا حاج.
هل أنت أيضا كنت هناك؟ ومتى؟
نعم.
تقول الصحيفة إن الحادثة يعود للماضي، أي قبل حوالي 10 أيام، أليس كذلك؟
يا حاج، بل يعود إلى 20 يوما مضى، وأن السيارة كانت تطاردني وحدي، وبدوري تركتهم يلاحقونني، وأنا أمتطي الدراجة النارية كل مكان، حتى وصلت إلى المناطق العليا من منطقة أميرآباد.
أميرآباد.
نعم، فوقعت تلك الحادثة وقضى نحبه.
أتخبرني بالحادث بعد 20 يوما يا مصطفى؟
يا
ما بك؟
كان علي أن أتيقن من بعض الأمور يا حاج.
أظنك بهذا تريد إثارة مشاعري أكثر من هذا.
يا حاج، لم تكن السيارة يقلها ذلك الميت وحده. إذ أن جمشيد كان هو الآخر داخل السيارة.
ماذا؟ جمشيد؟
أجل،
ماذا تقول يا مصطفى؟
فقد حالفه الحظ ولم يهلك، ولكن أظن أن يده قد أصيبت ببعض الرذوذ أو الكسور يا حاج.
كان وجهه يحمل بعض الجروح حينما دخل الحجرة أمس، ولكن
أجل أجل، جاء إليك ليرى هل أنني أخبرتك بالذي جرى أم لا.
لو كنت أخبرتني به من قبل ما سمحت له بدخول الحجرة،
ولهذا لم أخبرك به مسبقا يا حاج.
هل تعي ما تقول يا مصطفى؟
يا إلهي،
مرة تضطرني للمجيء إلى هنا لتبلغني بأنه من أفراد السافاك، ومرة أخرى
هدئ من روحك يا حاج، أرجوك هدئ من روحك.
وكيف تطلب مني هذا؟
يا حاج، كن منتبها لما حولك، سأوضح لك ذلك.
حول ولا قوة إلا بالله. إلهي، ما هذه المصيبة التي حلت بي؟ لأن ذلك الشاب الحقير، استغفر الله استغفر الله، لأن ذلك الشاب جاء طالبا يد ابنتي. ترى لما لا تفهم ذلك يا مصطفى؟
وأنا أيضا كان علي أن أتيقن من أمر ما يا حاج.
عندما رأيت بأم عينيك أن الحقير جمشيد من رجال الأمن، ترى مما كنت تريد التيقن؟ ها؟
من أن مكروها لا يصيبك يا حاج. في اليوم التالي عدت إلى الحجرة كالأيام السابقة، حتى إذا اقتحم رجال الأمن الحجرة يجدوني فيها فيعتقلوني دونك يا حاج. قلت في نفسي أن اعتقالي يبعد شبح السوء والظن عنك، وكذلك عن الحاج مرتضوي والآخرين، كما أن اجتماعاتنا وتنظيماتنا لا تتعرض لأي سوء يا حاج.
وهل تصورت يا مصطفى أنهم بهذه البساطة كانوا يقبلون منك؟
في تلك الليلة حينما اصطدمت سيارتهم بعمود الكهرباء وقتل هشام لطفي، حصلت على سلاحه الذي كان بحوزته، وقد تحدثت مع جمشيد بصورة أقنعته بأنك يا حاج لا تعرف بالأمر، وليست هناك أي اجتماعات أو جلسات تنظيمية، ولست أهلا لهذه التنظيمات أصلا.
ولكن اليوم أعلم بكل الذي جرى، وبتعاونه مع السافاك هذا جمشيد، لذا سألقنه درسا.
يا حاج يا حاج، إن كل مسعاي وجهودي صبت على أن لا يشك جمشيد بقضية هذه الجلسات والاجتماعات واشتراكك فيها، وكذلك الحاج مرتضوي والآخرين.
وإلى متى؟ إلى متى؟
ولعله يعاود الكرة ويأتي إليك ثانية. عليك يا حاج أن تري لهم أنك لا تعلم شيئا عن الحادث، وأن الإرهابي الذي يطاردونه أجل، أن الإرهابي كما يصفونه هو مصطفى وليس بمحمود.
أراك تتحدث بثقة عالية يا مصطفى. قل لي،
اسمع،
هل أنت تخفي شيئا عني؟ أخبرني بالذي جرى بينكما في تلك الليلة، أي بينك وبين جمشيد.
يا حاج، طيب يا حاج طيب، لا شيء، فقط إنما علمت منه هو أنه موظف في وزارة المالية، ويتعاون مع دائرة الأمن العامة في البلاد، وأنا صدقت كلامه.
مصطفى، كن صريحا.
حاضر يا حاج. طيب يا إلهي، ترى كيف أقول لك يا حاج؟
قل لي ولا تخف، قل.
قال لي إنه يعلم.
قال يعلم بأنه سبقك في طلب يد ابنة الحاج عبد الله، أليس كذلك؟
لا أدري يا حاج. ترى ماذا أقول يا حاج؟
ترى لما لا ترفع رأسك أمامي يا أصلي؟
يا حاج، يجب أن تستخدم جمشيد حجرا في لعبة الشطرنج كي يطلق سراح محمود يا حاج.
نعم، أنا على ثقة بأن الله سيكون عونا لي
ونعم بالله
وسيوفقني
الحمد لله
لما هو يحب ويرضاه ولما أفعل لرضاه
إن شاء الله. إن شاء الله
أيها لنذهب يا مصطفى.
حسنا يا حاج.
كن حذرا.
إن شاء الله إن شاء الله.
كن حذرا.
في أمان الله. في أمان الله.
تفضل.
شكرا جزيلا، لقد آن أوانه أن أدخل معك في صلب الموضوع يا جمشيد.
عفوا على هذه المقاطعة، ثمة ملف قد استرعى انتباهي بين تلك الملفات.
طيب، وما هو ذلك؟
إنه يخص صاحب أحد المتاجر في السوق يدعى سيد عبد الله الحسيني.
حسيني؟
أجل، تفضل.
إنه ملف من صفحة واحدة. عبد الله حسيني بائع سجاد في السوق، مشكوك بأمره وتحت المراقبة، ولكن لم يعثر على ما يدل على نشاطاته.
ابنه من المعتقلين السياسيين وقد تم اعتقاله فور وصوله مطار طهران. إن للسيد عبد الله الحسيني صانعا يعمل في متجره يدعى مصطفى دهقان.
طيب،
عندما كنت أدقق في الملفات الخاصة بهوشنج لطفي المخول بدراستها، جلب انتباهي شخص يدعى سيد عبد الله حسيني.
طيب، وبعد؟
ولا سيما بمهنته في السوق، فحصلت على العنوان وذهبت إليه.
حسنا.
وجدت أن عبد الله الحسيني أو حسيني كما يقال هو ذلك الشخص الذي كان هوشنج لطفي.
عجبا.
ينشغل بدراسة ملفه.
يا للعجب.
لأنني بعد سلسلة تحقيقات وتحريات عنه واجتماعي به وجدته شخصية تقليدية ومن أسرة دينية بعيدة كل البعد عن النشاطات السياسية.
حسنا حسنا، وماذا بعد؟
في الحقيقة إن الشاب ذاك المدعو مصطفى يستغل شخصية الحاج عبد الله لصالحه، وكان بذلك يخدعه شنق لطفي ليقوم هو ورجاله بمراقبة الحاج عبد الله بدلا عن كي يقوم بمهمته براحة بال.
الحق معك يا جمشيد، ولكن اسمعني جيدا يا جمشيد.
حسنا.
علينا بصب كل جهودنا في سبيل اعتقال هذا الذي سميته مصطفى. في الحقيقة لم نملك إلى يومنا هذا أدلة واضحة ودامغة تبين لنا أن لمحمود حسيني نشاطات سياسية، كما أطلب منك يا جمشيد أن تزودني بمعلومات أكثر عن هذه العائلة.
كن واثقا سيدي،
إن استطعت معالجة هذا الملف الخاص بنجاح يا جمشيد وخرجت منه مرفوع الرأس فسأكافئك على خير ما يرام لتنقلب حياتك رأسا على عقب.
شكرا سيدي، شكرا لك.
انتبه يا جمشيد.
حسنا سيدي.
وهكذا أخبر مصطفى الحاج عبد الله الحسيني حقيقة ما هو عليه المتقدم لخطبة ابنته مريم جمشيد داودي، ورأينا كيف يحاول جمشيد أن يلتف على الحاج حسيني ليبرئه ويتهم مصطفى بالأعمال الإرهابية كما يدعي أمام رئيسه الدكتور نادري. الأحداث تتلاحق، والتهابات الشارع الإيراني تتصاعد ضد الانتهازيين. ترى إلى أين ستقودنا الأحداث؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة، فتابعوا معنا. فحتى ذلك الموعد الجديد، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
وشيدوا صور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا صور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
لكم في العروة الوثقى حياتي، تولد من يديها المعجزات، ومن قرآنكم عذب فرات، فكل عطائي بكر جديد. والمصباح اندجت الخطوب، ومنهاج إذا التبست دروب، مبادئه شموس لا تغيب، سنيات عطاياها ولود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا سور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود. قبس الأنام ثنا عضياها، ولو مشت الشعوب على هداها، لبالنصر المبين على لواها، تحب به ملائكة أسود. وما عاتت بأولى القبلتين، فقاد حب دينا بديني، تردت حلتي ختل وميني، لعديد سعانفة قرود. أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا سور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود. أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا سور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثاني من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في الرابع عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، بيّن قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال مؤتمر صحفي الخطوط العريضة للنظام الإسلامي في إيران، وأعلن قرب تشكيل الحكومة المؤقتة، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران، وفي خضم الفرحة التي عمت إيران بعودة الإمام الخميني. وأكد الإمام الخميني قدس سره الشريف أن الحكومة المؤقتة ستكون مكلفة بالتمهيد لإجراء الاستفتاءات على الكثير من القضايا، كالاستفتاء على الدستور العام للبلاد في حال الانتهاء من تدوينه، كما حذر الإمام رحمة الله عليه العميل شاهبور بختيار من أنه سيصدر فتوى الجهاد ضد النظام الجائر فيما إذا استمر في قمعه للجماهير الإيرانية المتواجدة في الشوارع، وطالب الجيش بالالتحاق بالثورة الإسلامية. وقد أعلن في ذلك اليوم بأن عدد الأمريكان الذين غادروا إيران بلغ 35,000 شخص، وأن عمليات النقل مستمرة لنقل 10,000 شخص باقين في إيران. وأخيرا وفي الثاني من شباط فبراير عام 1792 ميلادي، أبرم الإمبراطور النمساوي ليوبولد وملك بروسيا فريدريخ غيوم معاهدة برلين التاريخية، وقد جاء التوقيع على المعاهدة بعد الاتفاق الذي توصل إليه في آب أغسطس عام 1791 لبحث السبل الكفيلة بالوقوف ضد الثورة الفرنسية، وبسبب مواقف زعماء الثورة الفرنسية التي كانت قد أرعبت زعماء أوروبا، ورغم التوقيع على المعاهدة ومهاجمة القوات النمساوية والبروسية والبريطانية للأراضي الفرنسية لدعم أنصار الملكية، إلا أن صمود الثوار الفرنسيين حال دون تحقيق المهاجمين لأي نتائج. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 22013762، 22013768، و 22013848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 00989388874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة نوم الطفل. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم طيبة مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصور الجميلة في الحياة صورة الطفل النائم بسكينة وادعة، ويشوه ويخرب الأعصاب ويمزق الصورة التي ذكرناها قبل قليل زعيق الطفل الذي لا يرتاح ولا يعرف كيف يعود إلى نومه. فماذا تصنع الأم لكي يعود طفلها إلى نومته ويهنأ بها؟ ندعوكم لمرافقتنا. مستمعينا، لأجل الحفاظ على سلامة نوم الطفل هناك أخطاء يقع فيها الأب والأم، ومنها أولا تأخر نوم الطفل، وهذا يحدث عند الطفل توترات عصبية وانفعالات غاضبة، وخاصة عندما يستيقظ للمدرسة صباحا ولم يأخذ كفايته من النوم، مما يؤدي إلى عدم التركيز في الفصل أو النوم فيه. ثانيا، إن بعض الأسر تحدد مواعيد ثابتة لا تتغير مهما تكن الأسباب، فالطفل حدد له موعد 8 ليلا، ولذلك يجب عليه أن يلتزم به مهما تكن الظروف، وهذا خطأ مستمعينا، لأن الطفل لو كان يستمتع باللعب ثم أجبر على النوم فإن ذلك اضطهاد له وعدم احترام لشخصيته، وكذلك فإن الطفل ينام متوترا مما ينعكس ذلك على نومه فيعاني من الأحلام المزعجة وعدم الارتياح في النوم. ثالثا، بعض الآباء يوقظ ابنه من النوم لكي يلعب معه أو لأنه اشترى له لعبة، وخاصة عندما يكون الأب مشغولا طوال اليوم وليس عنده إلا هذه الفرصة، وهذا خطأ مستمعنا العزيز، لأنك تقطع على ابنك نومته الهادئة، ومن الصعب أن ينام مرة أخرى بارتياح. وهناك أخطاء أخرى مستمعينا تؤثر على نومة الطفل، فابقوا معنا. أهلا بكم. لكي نهيئ للطفل النوم الهادئة على الآباء أو البعض من الآباء والأمهات، وكنقطة رابعة وللحفاظ على سلامة نوم الطفل، أن بعض الآباء ينتهجون أسلوب التخويف وبث الرعب في نفس الطفل لكي ينام، وهذا أكبر خطأ يقع فيه الآباء. خامسا، أو إن بعض الأمهات قد تقص على ابنها حكايات تكون مخيفة، وبالتالي تنعكس آثارها السلبية على الطفل في نومه على شكل أحلام مزعجة، مما يؤثر على استقرار الطفل في النوم. سادسا، بعض الأسر قد ترغب ابنها بشرب السوائل من عصير أو ماء أو غيرهما، وخاصة قبل النوم مباشرة، وذلك يؤدي إلى التبول اللا إرادي الذي تشتكي منه معظم الأسر. سابعا، غلق الغرفة على الطفل عند ذهابه للنوم وحلول الظلام الدامس وعدم إضاءة ضوء خافت يضيء الغرفة، مما يزرع الخوف في نفس الطفل من الظلام، كما يسبب عدم الاستقرار والاضطراب في النوم. ثامنا، عدم تعويد الطفل منذ صغر مستمعينا على النوم بمفرده، حيث إن بعض الأسر تسمح للطفل أن ينام مع الوالدين أو الأم حتى سن السادسة، وهذا خطأ كبير، لأنه في هذه الحالة ينشأ اتكاليا غير مستقر ولا يشعر بالأمان عند تركه للنوم لوحده بعد ذلك. مستمعينا، لا بد من توجه الآباء والأمهات في توفير أجواء هادئة ومستقرة وفراش ناعم وجميل كي يحب الطفل لحظات النوم واللجوء للحصول على راحته النفسية. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين،
الخامنئي اللامي.
لقد انولدت هذه الثورة منتظرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان، وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية، حتى لا يبقى من الإسلام غير الاسم، ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الكلام إلى القسم 19 من هذا الدعاء الشريف، والذي يكون منطوقه: وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور، وحمدت به في السماوات والأرضين. لا زال الداعي يتسلسل في ذكر المعاني والصور التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا التقريب بلحاظ حالة الخضوع وحالة الاعتراف بالضعف أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، فهي من جهة تعرف بضعف المخلوق، وهي من جهة تعرف بعظمة الله سبحانه وتعالى. لذا هذه العظمة أمام هذا الضعف يعني أنه في مقدور من يمتلك العظمة أن يعين من يعيش حالة الضعف، وهذا المعنى واضح في كلمات هذا القسم، القسم التاسع عشر: وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور. الباء هنا باء القسم كما هو معروف، والسلطان السلطنة إنما تعني الغلبة، إنما تعني القهر، إنما تعني الهيمنة، وهذا المعنى إنما هو لله سبحانه وتعالى في كل الحالات وفي كل الصور وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن. لذا كلمات التي تتبع كلمة وبسلطانك إنما لكي تفسر المعنى الكامن في هذه الكلمة، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور. معنى عرفت لك، المعرفة تختلف عن العلم، عندما يقال أنك تعرف فلان أو تعرف صديقك مثلا، فلأن في المعرفة حالة أقرب من العلم، أن لك معرفة خاصة عن غيرك به، لذا عرفت لك به، يعني كأنما هنالك حالة ارتقى بها بعض الناس بعض المخلوقات بحيث عرفوا أن سلطانك الذي أنت به أي رب سبحانك وتعالى، هذا السلطان كانت لك به الغلبة دهر الدهور. ومعنى الغلبة هنا يمكن أن تفهم بعدة جهات، هذه الغلبة إنما كانت لك أي رب بمعنى الخالقية، بعد ذلك الغلبة كانت لله سبحانه وتعالى في معنى الانصياع للقوانين الإلهية التي أوجدها للمخلوق أو التي سير بها المخلوق، يعني هذا الوجود القوانين التي تحكمت به، كذلك لنفس حالات المخلوق الارتقاء الذي يمر به نفس المخلوق، النمو، النضوج، التسلسل من الصغر إلى الكبر إلى الهرم ثم إلى الموت، هذه المعاني أيضا كانت لله سبحانه وتعالى فيها الغلبة على من خلق. بعد ذلك هذه المراحل التاريخية، هذه الأجيال الإنسانية، بعد ذلك هذه المراحل التي يمر بها المخلوق، عالم قبل الدنيا، عالم الدنيا، عالم ما بعد الدنيا، كل هذا كان فيه لله سبحانه وتعالى معنى الغلبة، لم يستطع أن يخرج أو أن يعصي أو أن يتمرد أحد على السلطنة الإلهية التي أرادت ما أرادت عبر كل هذه الصور التي نقلناها، وكان في معنى السلطنة معنى الغلبة لله سبحانه وتعالى. أما معنى دهر الدهور، الدهر هو الزمان، أو الدهر كما يقول البعض هو الزمان الطويل، أما عبارة دهر الدهور ماذا تريد أن تشير هذه العبارة إلى معنى؟ المقصود هنا إنما الغلبة الأبدية، يعني لم تتخلف الغلبة لله سبحانه وتعالى على هذا الوجود وعلى المخلوقات وعلى القوانين التي تحكمت بهذه المخلوقات لحظة من اللحظات، لم تستثنى ولم تقصر هذه الغلبة عن هذه المخلوقات وعن هذه الموجودات في أي لحظة من اللحظات، دائما وأبدا كانت الغلبة للسلطنة الإلهية، وبكل الصور التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولذا عندما يقال أن المخلوق